أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أصل جريان أصحاب الكل، والإشكال بعدم جريانه في الأحكام بناء على أن المجعول في الإصحاب هو الحكم المماثل، وذلك لأن المجعول في إصحاب الكل إما الحكم الكلي بكليته في البعض، يعني بحده الجامعي، وإذا أساسا لا وجود له في الواقع، حتى يكون هنالك حكم مماثل مجعول له في البعض، أو الكل مع الخصية، والخصية كما اتضح أنها لم تكن منشأ لترتب الأثار ولتمامية أركان الإصحاب في البعض. فورد الإشكال، وكنا بصدد المعالجات لهذا الإشكال. هنالك جواب المحقق العراقي اللي عنده الكل بيرجع إلى الحصة اللي هو الفرد بالذات، جواب للمحقق الأصفهاني، وهو أن المماثلة فقط وفقط بالجعل والإنشاء في البين، ولا يشترط المماثلة حتى بالمبادئ إلى آخره. والجواب الثالث كان هو أن نجعل مركب حينئذ الإصحاب هو حينئذ نفس الحكم الكلي حينئذ في البحث. واضح، مش نفس الإصحاب كإصحاب، إنما دليل حجية الإصحاب في البحث باعتبار أنه حينئذ أمارة، فتكون لوازم هذه الأمارة حجة في البحث. وذلك على أساس النقطة التي ذكرها، وهو أن نأتي إلى حينئذ ذلك الكلي اللي هو إنه بحد الكلية في البيان لا يكون مجعولا، يعني لا يكون موجودا في الواقع، ما في عندنا حكم واقعي كلي بحده الكلي وبحده الجامعي، يعني جامع مثلا الوجود بحده الجامعي، ما لم يكن ضمن مثلا خصية وجود ظهر أو وجود جمعة أو حرمة كذا وإلى آخره. فحينئذ هو فالكل بكليته حينئذ لا يكون مجعولا، وضمن الخصية والحصة حينئذ الخصية لا تكون منشأ للأثار ولا تتم فيها أركان القصة. فنحن بين هاتين النارين، شو بنعمل؟ نجعل حينئذ مركب الإصحاب الجامع بحده الجامع وكلي الحكم في البعض، يعني لا تنقض يقين بالشك وننقض بيقين آخر، نجعله حينئذ ذلك الجامع والكل. واضح، ونرتب الآثار فيما أمكن من ترتيبه من آثار حينئذ في البحث اللي هو شو؟ إذا لأن الخصية ليست منشأ للآثار باعتبار أن أركان الإصحاب تامة بالخصية، اليقين بالحدوث والشك في البقاء وحط القضية المتيقن المشكوك على ما سوف يأتي إصحاب الكل القسم الثاني، لا سيما كل القسم الثاني، أركان الإصحاب لا تتم بالنسبة للخصية، لا انحفاظ حينئذ للموضوع في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة لا أقل. أما بالنسبة للكلي فحينئذ منحفظ. طيب ما الكلي حينئذ بحده الجامعي لا يكون مجعولا، لأنه ما في عندنا هكذا حينئذ واقعا حكم كلي بحده الجامعي وبحده الكلي حينئذ في البحث، وإنما لابد من الأخذ بعين الاعتبار الخصية، والخصية حسب الفرض لا تكون منشأ للأثار في البحث. حينئذ نأتي ونجعل مركب دليل الإصحاب ولا تنقل يقين بالشك، إنما هو ذلك الكلي. واضح، هذا الحكم الكلي الذي كنا على يقين به ثم شككنا. واضح، ونرتب ما أمكن من ترتيبه من آثار بلحاظ حينئذ الخصي. والإشكال بأنك تجعل مركب الإصحاب الجامع وترتب الأثر على الحصة في البين، هذا ما يكون الأصل المثبت. نقول هذا الأثر هنا أثر للأمارة وليس أثر للأصل العملي، وأثر الأمارة حينئذ حجة بلا أي إشكال، مثبتات الأمارة مر معنا أنها حجة، فيكون أثر لنفس حينئذ دليل الإصحاب وليس لنفس الإصحاب في البين، حتى يقال ويشكل بمثبتية حينئذ الإصحاب في هذا المجال في البحث. إذا حاصل هذا الوجه الثالث فيها. هذا الوجه الثالث قد يكتب له التمامية فيما لو كان ابتداء دليل الإصحاب ورد على هذا الجامع الكلي فيها. الأمر ليس كذلك، لأنه الإصحاب ما ورد لهذا الكلي وقال لا تنقض هذا الكلي بشيء، حتى نقول أنه هذا الكلي بحده الجامعي حينئذ لا وجود له في البين، حتى يكون في جعل حكم مماثل. ومع الأثر ومع الخصية في البين، هذه الخصية فيها مشكلة عدم تمامية أركان الإصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء والقضية المتيقنة والمشكوك، فساعتها بيجي هذا الكلام لذلك. مع أن الأمر ليس كذلك، ليش؟ لأن دليل الإصحاب ما إجا وقال لكلي الحكم لا تنقض اليقين بكلي الحكم حينئذ بالشك به، وإنما دليل الإصحاب قال لا تنقض اليقين بالشك، قد يكون بحكم وقد يكون بغير حكم في البين، والحكم قد يكون كليا وقد يكون حكما حينئذ جزئيا. يعني أن دليل الاستصحاب بإطلاقه شمل حينئذ ذلك المورد، لأنه ورد في ذلك المورد، فيما لو كان هنالك حكم كلي متيقن به ثم شك مثلا في بقائه في البين، لا، إنما بالإطلاق حينئذ تمسكنا بذلك. طيب إذا ما كان بالإطلاق نتمسك بذلك، فحينئذ نقول أننا نتمسك بالإطلاق حيث يمكن أن نرتب حينئذ الأثار. ما يمكن ترتيبه من أثار في البين هو بالنسبة حينئذ لموردين لا يمكن جعل الحكم المماثل فيه، اللي هو الكلي بكلياته والكلي بحده الجامعي. وما تترتب عليه الأثار فعلا اللي هي الخصية، حينئذ أركان الإصحاب غير تامة فيه، وبالتالي لا يجري الإصحاب بلحاظه. يعني مجرد حينئذ أننا تمسكنا بدليل الإصحاب ولا تنقض اليقين بالشك، أو فقل بإطلاق دليل الإصحاب بعبارة أصح، إذا غاية ما ينفع في المقام هو أن نجعل حينئذ الأثر الذي يكون للخصية هو أثر حينئذ لدليل الإصحاب. ليش؟ لأنه يكون من باب مثبتات الأمارة حجة بلا أي إشكال. إلا أن هذا شيء، ومسألة أن يكون المجعول الحكم المماثل، لأنه أي مماثل؟ المماثل للواقع، الواقع ما هو؟ هل هو الجامع والكلي الحكم بحده الكلي وبحده الجامعي، أو هو مع القصي؟ هو بحده الجامعي ممكن أن يشمله الإطلاق، ولكنه حينئذ لا يكون هنالك في الواقع عندنا حكم واقعي قد جعل فيه الوجوب لكلي حينئذ المردد ما بين الجمعة والظهر. إذا في عنا بالواقع إما وجوب جمعة أو وجوب ظهر، أما وجوب كلي هذا الكلي مردد بين الجمعة والظهر، هذا أساسا مش مجعول في الواقع حتى يكون هنالك حكم مماثل ومناظر حينئذ له في البعض. حتى لو قلنا بأن المماثلة فقط وفقط على مستوى الجعل والإنشاء وليس المماثلة حتى بحسب المبادئ في البعض، وإن كان بلحاظ الخصية صح، بلحاظ الخصية للظهر أو الجمعة في عندك حينئذ وجوب في البين، إلا أن الأثر ما بيترتب حينئذ عليه. ليش ما بيترتب الأثر عليه؟ لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. ما تيقنته من وجوب الكلي المردد بين الجمعة والظهر ليس هو نفس حينئذ الذي تشك به في البين، ولا يقطع ولا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، ولا يحرز حينئذ تمامية أركان الإصحاب حينئذ بالنسبة للخصية في البين. فحينئذ ما يتم فيه الإطلاق لا يترتب عليه الأثر، وما يترتب عليه الأثر لا يمكن فيه حينئذ الإطلاق. لماذا؟ لعدم تمامية أركان الإصحاب حينئذ بالنسبة له، فبالتالي هذا الوجه لا يتم. الوجه الرابع والأخير، وهو أن نقول بأن الركن الأول من أركان الإصحاب ليس اليقين بالحدوث، وإنما الركن الأول هو نفس الحدوث في البحث. ليش بدنا نقول ليس اليقين بالحدوث؟ لأن اليقين حينئذ للحدوث في البين اللي هو بالنسبة للكلي، هذا اليقين بالحدوث حينئذ بالنسبة للكلي لا يكون حينئذ متوفر بقاء، ولا يكون حينئذ محفوظا بقاء في البين. وإن شئتم قلتم في نحن عندنا أحد أمرين، إما أن تأخذ الركن الأول هو اليقين بالحدوث، أو تأخذ الركن الأول هو نفس حينئذ الحدوث والثبوت السابق هو كلي مثلا ذلك الحكم. سابقا في عندك كلي حكم، في عندك كلي حكم مردد بين الجمعة والظهر، غاية أنت لا تعلم حينئذ بذلك كلي الحكم في البحر. هذا إذا جعلنا الركن الأول هو نفس الحدوث والثبوت السابق. أما إذا جعلنا حينئذ الركن الأول هو اليقين حينئذ، هذا اليقين غير متحقق حينئذ في البين، متحقق وغير متحقق فيما ينفعنا بالنسبة لجعل الحكم المماثل حينئذ غير متحقق. ليش؟ إذا عندك يقين، يقين حينئذ بكلي الحكم بحده الجامعي، وهذا ما بيرتب الأثر. وما يرتب الأثر هو اليقين إما بوجوب الجمعة بالخصوص أو بوجوب الظهر بالخصوص، هذا حينئذ لا يكون قد تمت وتوفرت فيه أركان الإصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء وعلى القضية المتيقنة والمشكوك. فحينئذ إذا قلنا بأن مركب ومصب الاستصحاب اليقين بالحدوث، يعني الركن الأول فيه هو اليقين بالحدوث، فحينئذ هذا الإشكال عدم معقولية جعل الحكم المماثل يكون تاما. أما إذا قلنا بأن الركن الأول هو نفس الحدوث والثبوت السابق، هم قطعا وجزما في عندنا ثبوت سابق، لكن يعني للكلي وللجامع المردد بين خصوص، أقطع وأقسم بالله أن هنالك في وجوب مردد بعصر الغيبة بين الظهر والجمعة، هذا الثبوت السابق المقداري حينئذ يكفينا في العلم، ونحرزه أيضا، نحرزه وجدان. هلأ مش بعلم تفصيلي، بعلم إجمالي يكفي هذا المقدار من الإحراز في البحث. ثم يشك في بقائه، وفي عندك وحدة قضية متيقنة ومشكوكة في البين، والأثر اللي بيترتب اللي هو أنه في عندك علم إجمالي فبدك تتحفظ في البين أنه تقتضي التكرار، فتأتي تارة بالجمعة وتأتي أخرى حينئذ مشوه به الظهر في البين. وهذا شيء بيعملوه هلأ بحص الغيبة بعد ما يخلصوا صلاة الجمعة يضمون إليها مثلا صلاة الظهر فيها، ممكن حينئذن ذلك، فإله أثر عملي في وحدة قضية متيقنة ما تيقنت به هو كلي الوجوب المردد بين خصوص الجمعة والظهر. وما تشك به حينئذ ذلك، وفي وحدة قضية متيقنة مشكوكة. ليش؟ لأنك أنت ناظر لكلي الوجوب وليس حينئذ لخصوص وجوب الظهر أو الجمعة، حتى يقال ما في وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. في له أثر عملي وهو وجوب الاحتياط والتحفظ بالإتيان تارة بالجمعة ثم به الظهر، حيث يقتضي الاحتياط في المقام التكرار. فحينئذ يتم لدينا هذا المطلب، إلا أن هذا الكلام فيه مشكلة أساسية. حاصل هذه المشكلة هوي على ما سوف يأتي معنا. نحن في عنا الإصحاب الكلي ثلاث أقسام، في عنا الكلي القسم الأول وهذا ما وقع فيه نقاش، في عنا القسم الثالث اللي أيضا الأغلب لم يقع نقاش بعدم جرياني في البحث، واضح اللي هو بيرجع إصحاب الفرد المردد، وفي عنا قسم وسطي اللي هو إصحاب الكلي القسم الثاني، واضح هذا إصحاب الكلي القسم الثاني. سوف يأتي معنا في إصحاب الكلي القسم الثاني أنه حينئذ في عندك أنت بحسب الواقع فردان وخصيتان، إحدى الخصيتان مقطوعة الانتفاء، واضح مقطوعة الانتفاء اللي هو الفرد القصير، والأخرى حينئذ مقطوعة عدم حينئذ الحصول في البين، وبالتالي لا يكون لدينا شك في البقاء، لأنه من أركان الاستصحاب بدك اليقين بالحدوث والشك في البقاء، إملي اليقين، إملي اليقين، الثبوت السابق والشك في البقاء، لأنه هذا الجواب مبتني على فرضية أن الركن الأول هو نفس الثبوت السابق والحدوث السابق وليس حينئذ اليقين بالحدوث، بس بده شك بالبقاء، ووحدة قضية متيقنة ومشكوكة، والأثر العام في أثر وفي وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، إنما الشأن وفي حدوث سابق مردد بين الجمعة والظهر، في كلي وجوب مردد بين الجمعة والظهر، وإنما الشك في البقاء. ليه؟ لأنه أنت ما عندك شك في بقاء ذلك الكلي، بل هذا الكلي، لأنه هذا الكلي مش عم يسمح بالفضل، هذا الكلي ضمن إحدى حصتين، إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء اللي هو الفرد القصير، البق اللي هو بمثال الموضوعات في البيت، واضح، وما هو مقطوع عدم حينئذ الحدوث. فأين حينئذ الشك في البقاء في البيت؟ يعني إما أن تنظر إلى الكلي بكليته وإذا ما إله أثر، أو تنظر إلى الكلي حينئذ مع الخصية في البيت. إذا نظرت للكلي مع الخصية، الخصية مرددة بين أحد فردين، فرد يقطع بعدم بقائه لأنه فرد قصير، وفرد حينئذ يقطع بعدم حدوثه، وبالتالي أين يتحقق لدينا الشك في البقاء في البين؟ فحينئذ لا يجري الإصحاب لإنسلام الركن الثاني اللي هو أهم أركان الإصحاب اللي هو مسألة الشك في البقاء. فالصحيح أنه إذا بنينا على مقالة المحقق الخراساني رحمه الله عليه من أن المجعول في باب الإصحاب وفي أصالة الحل وفي أصالة الطهارة في وجه قوي بهذا عبارته في محلها أن المجعول هو الحكم المماثل. هلا هو ديك ما بنشين بني هذا بالنسبة للإصحاب. حينئذ الصحيح أنه لا يجري في إصحاب الكل واضح، يعني لا يعقل أن يكون هنالك حكم مماثل بالنسبة للكل للنقطة التي أشرنا، لأن إما أن تنظر الكل بكليته وبحده الجامعي أو مع الخصوصية في البيت. بحده الجامعي أصلا ما له وجود بالواقع حتى يكون هنالك حكم مماثل له، وبالخصوصية لا تكون حينئذ تتوفر فيه عناصر وأركان الإصحاب حتى حينئذ يجري الإصحاب. هذا كله ما يرتبط بالنسبة إلى الشق الأول من البحث، وهو أنه لا يجري أساسا الإصحاب لا يجري في الكل فيما لو كان الكل حكما فيه. وأما إذا ما كان حينئذ الكل موضوعا منشأ للآثار في البحث من قبيل مثلا أي موضوع من الموضوعات الخارجية التي هي منشأ حينئذ للآثار التي تترتب عليها في البحث، فهنا هل يجري الإصحاب أو أنه لا يجري الإصحاب فيه لو كان الموضوع كله؟ إذا كان الموضوع شخصي ما فيش مشكلة، وأما وترتب الأثر حينئذ على ذلك في عندك ثبوت سابق وشك لاحق وحدة قضية متيقنة مشكوكة وأثر شرعي يترتب حينئذ على الموضوع ولو تعبدا إذا ما جرى الإصحاب بهذا المقدار يكفي حينئذ لأن يجري الإصحاب. وأما الموضوع الكلي فالمشكلة فيه هنا غير المشكلة التي مضت بالنسبة للحكم الكلي. حاصل المشكلة في المقام وهو أن منشأ الأثار وما يترتب عليه الأثر دائما والبت الموضوع إذن الخارجي، مثلا بالنسبة القدرة الخارجية التي تكون هي موضوعة لوجوب الحاج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الاستطاع مش الاستطاعة الذهنية، الاستطاع بوجودها الذهني ووجودها الفرضي واللحاظي في البيت، أو فقل ليست حينئذ الاستطاعة بنظارة الحمل الشائع الذهني تكون هي حينئذ قيدا في وجوب مثلا الحج وهكذا، وإنما يكون قيدا في وجوب الحج هو الاستطاعة الخارجية وهكذا الحق بالنسبة للسائر الأمثلة والنظائر. فحينئذ هذه الموضوعات الخارجية حينئذ تؤخذ في لسان الدليل بنظارة الحمل الأولي يعني لا بنظارة الحمل الشائع الذهني، فإن الصورة الذهنية بقيد وجودها الذهني لا تكون هي موضوعا للأثار ولا تكون هي التي ترتب عليه الأثار الشرعية. إن ترتبت الأثار الشرعية إنما هو على الموضوع القدرة الخارجية الماء بطاهر الماء الخارجي مش الصورة الذهنية، الماء هو اللي بطاهر اللي بيحرق مثلا النار الخارجية، أما النار الذهنية بقيد وجودها الذهني لا تكون حينئذ محرق. فإذا ما أخذت الصورة الذهنية لهذه الموضوعات تؤخذ بنظارة الحمل الأولي بما هي فانية في الخارج ومندكة في الخارج وتحكي حينئذ الخارج، وأما الصورة الذهنية بنظارة الحمل الأولي وبقيد وجودها الذهني لا تكون بوجه الوجوه منشأ للأثار الشرعية ولا تكون موضوعا لتلك الأثار. يعني وقت نقول أنه مثلا الماء موضوع للطهارة في البيت، أو الماء مثلا اللباس مثلا موضوع للستر في الصلاة وهكذا مسائر يتأتى في البين، أو الاستطاعة موضوع بالنسبة لتحقيق القدرة بالنسبة للحج في البين، إذا ينظر له المصادق أو الصور التي تحكي الوجودات الخارجية لا الصور التي تكون مقيدة ومكبلة بوجودها الذهني بل التي تحكي الخارج، يعني الصورة بنظرة الحمل الأولي. فالمآل والمرجع إلى شو؟ إلى الخارج. إذا ما كان المآل والمرجع يعني حتى لو أخذت صور ذهنية وأخذت صور كلية في البين هذه الصور لابد وأن ترجع للخارج، لأن منشأ الأثار الشرعية منشأ وجوب الحاج هي الاستطاعة الخارجية وليست الصورة الذهنية بقيد وجودها الذهني وهكذا من سائر الأمثلة والنظائر. فإذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ الإصحاب حينئذ كلي لا بيقدم ولا بيأخر. ليه؟ لأنه نحن بدك من الإصحاب كلي الموضوع ترتب الأثر، والأثر لا يترتب على الكلي بحده الكلي وبحد الجامعي وإنما يترتب على الخارج في البعيد. فإذا ما يترتب على الخارج فلا بد وأن يكون المنظور الخارج والمنظور الحصة والمنظور حينئذ الخصية في البعيد. وأما الموضوع بحده الكلي لا يكون حينئذ منشأ لهذه الأثار. هذا الكلام الذي حينئذ يذكر في المقام استدعى السيد الشهيد قدس سره أن يقول بأن هذه الموضوعات التي تلحظ، يعني هذا الكل الطبيعي بعبارة أخرى، يعني قد يكون له ثلاث لحظات، ثلاث أنحاء حينئذ من اللحاظ. النحو الأول قد يلحظ بنحو على مقالة الرجل الهمداني اللي هي نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين والمتكثرين. النحو الثاني أن يلحظ الكل الطبيعي على مقالة المحقق العراقي رحمة الله عليه اللي هو بالنسبة إليه الفرد بالذات أو للحصة، كأنه ما عندناش نحن كل، كل ما لدينا إنما هو الفرد بالذات، وما في عندنا كل، في عندنا الفرد بالذات أو الحصة، وفي عندنا الفرد بالعرض اللي معه المشخصات العرضية في البيت. هيدا الأمر الثاني بده يلفت النظر له. والأمر الثالث اللي هو بالنسبة حينئذ للصور الذهنية التي تحكي الموضوعات والوجودات حينئذ الخارجية في البيت. هيدي الصور الذهنية تارة، يعني هي الصور الذهنية اللي تحكي الخارج، يعني الملحوظة بنظارة الحمل الأولي في البين، مش بنظارة الحمل الشائع الذهني، إنما نظارة الحمل الأولي التي تحكي الخارج وتكون فانية في الخارج، التي تكون هذه الصور تارة تكون صور تفصيلية عن الخارج، وأخرى لا تكون صور إجمالية في البين. إذا ما كانت صور تفصيلية هذا المقصود حينئذ أصحاب الموضوع الشخصي والخاص، وإذا ما كان الصور إجمالية يعني تحكي الخارج ولكنه لا تحكيه بتفاصيله وإنما تحكيه بإشارة إجمالية حكاية الكلي لمصادقه وخصوصياته في البيت، هذا اللي حينئذ نبحث عنه بهذا التوضيح الذي سوف يأتي إن شاء الله والحمد لله.